يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أحق ما يجب على من كان قد أوتي حظا من العلم أن يذكر إخوانه المسلمين بما أكثر الناس عنه
سكر ايش كتب
اسفان انا نشوف الشريط
سكر
ايش الفرق؟ ايش الفرق بكون يعني؟
المعنى واحد.
نعم، انت احسنت لكنك اسأت. تدري لماذا؟ لانك لست المسؤول. نحن نريد ان نصل معه الى نهاية المطاف. ما هو الفرق؟ ويقول في فرق بين يرحمون الله ويرحمون الله او رحمنا الله او رحمه الله، ايش الفرق؟ نحن عربيه،
نحن نسال. انا لا افتي، على الله نحن نسال.
يا شيخ، انت سالت في اول الامر.
نعم،
فانا تسلسلت معك في الموضوع.
نعم،
وصلنا الى المرحله الثانيه. قلنا يرحمنا الله واياه.
امين.
يجود ام لا؟
ان شاء الله يجوز.
طيب، ورحمنا الله واياه.
ان شاء الله ان شاء الله.
لكنك قلت هناك فرق.
انا قصدت من ناحيه الفعل الماضي والمضارع.
عارف ما هو الفرق؟
نعم،
ما هو الفرق من حيث المعنى؟
طيب شيخ، كان الشيخ ابو اسحاق كان بده يستاذنك ان شاء الله في
زياره. لا تحيد عن الموضوع ما شاء الله.
انا اهرب منه.
ولن تهرب مني.
الله يرضى عليك يا شيخ،
لاننا نبحث في الرحمه، لماذا تهرب؟ لا فرق، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ.
لان قلنا يرحمنا الله جملة دعائية، ورحمنا الله جملة دعائية، لا فرق بينهما.
جزاك الله
خير. وصاحبك عرفه. نعم.
بالنسبة للعقيقة.
العقيقة.
جائز أن تكون فقط من الخرفان مثلا أو من جميع بهائم الأنعام، مثلا عجل واحد لو ذبح عجل جائز.
النص شاتان.
النص
شاتان. ذاك في الأضاحي. فالذي يقيس العقيقة على الأضاحي أجاز من كل الأنعام، والذي يقف عند النص مثلي يقول شاتان متكافئتان.
لما قال لمن؟
جرير بن عبد الله البجلي.
أنصب الناس لي، وين نبحث لك الناس؟ الأخ يطلب أنه يبحثوا الناس عشان في ناس بدهم يسلموا عليك.
لا، مش من البحرين أخي، ناس من البحرين يا شيخ جاءوا خصيصا لزيارتك، فأنا تيت أفسح المجال لهم فقط.
ما في مجال،
إيه المجال. بسم الله.
إذا دخلوا مستمعين
تزاحموا وتراحموا
وجلسوا مع الجالسين، بعد ذلك إذا أمكننا أن ننفرد معهم إما بعد أو فيما بعد. لكن أنتم أفسحوا المجال، اجلسوا
اجلسوا.
قبل السؤال، أنصت الناس.
أنصتوا لو سمحتم.
اجلسوا لو سمحتم.
اجلسوا.
ما في مكان للجلوس.
اجلسوا وأنصتوا.
يحمل هذا العلم من كل خلق ودونه على ما رسيتم الى تصحيحه او الى تحسينه او الى تضعيفه.
مكانك راوح. ليس هناك جديد. هل تسمعون يا إخواننا أو هل تسمحون لنا بأن نسمعكم بعض ما خطر في بالي في هذا المجلس؟ إن كنتم تسمحون فاجلسوا، وإلا فلست بالمتكلم. الكلام آنفا
أنصتوا يا أخي
بعد خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه. بعد تلك الخطوة وصل بي الكلام إلى أن قلت إن أحق وأحوج ما يقوم به من كان قد أوتي حظا من العلم أن يقدمه لإخوانه من طلبة العلم أو من عامة المسلمين، إنما هو أن يذكرهم ببعض المخالفات أو المعاصي التي ذاعت وشاعت بين المسلمين وبين بيوتهم ودورهم، ونادرا جدا جدا أن يسمعوا من يذكرهم بهذه المخالفة التي ذاعت وشاعت. أعني بذلك ما تواترت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن اقتناء الصور، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن اقتناء الصور، وأن البيت الذي فيه صورة من الصور فضلا عن البيت الذي فيه صور فإنه بيت لا تدخله الملائكة. والمفروض في بيوت المسلمين أن تكون مسكونة من المؤمنين الصالحين أولا، ثم من الملائكة المقربين ثانيا، والذين وصفهم رب العالمين بقوله في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والبيت الذي يسكنه الجنس الأول من المؤمنين المسلمين والجنس الآخر من الملائكة المقربين سيكون سببا لإبعاد الشياطين، والشياطين بشهادة القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه عدو، الشيطان عدو للإنسان مبين من يوم أن الله عز وجل أمر الملائكة وفيهم إبليس أبو الجن فامتنع من السجود وقال أأسجد لمن خلقت طينا، من يومئذ طرده الله عز وجل من رحمته، فكان عاقبة أمره أن تحدى أمر ربه ونذر نفسه ليكون عدوا لآدم ولذريته. ولذلك فعلى هذه الذرية أن يأخذوا حذرهم من عدوهم من إبليس وجنده. ويجب أن تعلموا أن إبليس الرجيم جنده قسمان، جند من بني جنسه أي من الجن الذين وصفهم الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، والجنس الآخر هو منا وفينا أي من البشر. فجند إبليس من الجن ومن الإنس، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعلى هذا فكل مسلم يغار على دينه وعلى عقيدته وعلى أهل بيته، فيجب عليه أن يتخذ الوسائل التي تبعد الشيطان عن بيته، وعلى العكس من ذلك ألا يتخذ الوسائل التي تحضر الشيطان في بيته. من هذه الوسائل ما أشرت إليه آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. ولهذا الحديث مناسبة قد أذكرها فيما يأتي إن شاء الله إن اقتضى ذلك سياق كلامي وسباقه. لكني أريد أن أقول: من المعروف عند كثير من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم أن المكان الذي لا تحضره الملائكة ما الذي سيحضره؟ الشياطين. لذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بلسان عربي مبين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، معنى هذا أن الذي يدخل صورة أو كلبا في بيته فقد فرغ بيته من الملائكة، أي أبعد الملائكة عن بيته، وحين ذاك أفسح المجال لدخول الشياطين إلى بيته. هناك وسائل كثيرة شرعية نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، إذا لم يتخذها المسلم فقد أفسح المجال لدخول الشيطان إلى بيته ليشاركه في مأكله ومشربه ومسكنه. منها ما نحن الآن في صدده: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، إذن ستدخل الشياطين هذا البيت. من ذلك أيضا، وهذا أمر مهم جدا ولا يتطلب كثيرا من الجهاد كما هو الشأن في محاربة الصور التي عمت وطمت البيوت اليوم، من تلك الأسباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل الرجل البيت قائلا بسم الله قال الشيطان لبني جنسه: لا مبيت لكم اليوم. وإذا دخل الرجل البيت ولم يسم الله قال إبليس لجنسه: قد ضمنتم المبيت الليلة. فإذا جلس الرجل على طعامه وقال بسم الله قال إبليس: ليس لكم طعام الليلة. والعكس بالعكس، إذا جلس الرجل ليأكل ولم يسم الله، ومن قبل لما دخل البيت لم يسم الله، قال الشيطان لشياطينه: أم ضمنتم الليلة الطعام والبيات معا. إذن هناك وسائل شرعية يجب على المسلم أن يتخذها ليمنع بها أن يدخل الشيطان إلى بيت المسلم. كلمتي هذه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخوة برا كثر ينتظرونك، وبرا في بران.
وماذا نفعل يا أخي؟
تخرجون للخارج بارك الله فيك.
قل بارك الله فيك، نحن كنا جالسين هناك فنقلونا إلى هنا، والآن نحن مستعدون أن ننتقل إلى مكان آخر، لكن بأمر الداعي.
الداعي وكلني.
وكلك ما شاء الله. إذن
أبرد لكم شيخ برا كمان.
نعم
أبرد لكم برا.
ما عليش، أنا ما يهمني، أكل أكل الدهر وشرب. تفضل يا أخوان تفضل.
تفضل يا شيخ. أما الصور حتى يطويها ويحطها في البيت ولا يلغيها من البيت نهائيا؟
سيأتيك الجواب إن شاء الله على مشهد من الناس حتى ما تنفرج بالفائدة
إن شاء الله.
لا لا على كل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تسمع الجواب إن شاء الله.
حق جمال الكور.
بارك الله فيك.
أسبهم طيبين. نعم يبغوا الخير يعني.
وأنا أشهد يا شيخ.
بارك الله فيك.
طول من الزرقاء.
عليكم عليكم. عليكم عليكم السلام. كيف حالكم؟ أهلا مرحبا.
أتذكر عن الحزبية. وفي أي سؤال نصف البحث؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
والله هذا سؤال متوجه لأخونا أبو أحمد أبو لينا، فهو الذي عنده فهرس الأشرطة.
في الأشرطة شيء مسطور في كتبكم صحيحة أو شيء؟
أنا أكتب ولا أحفظ في أي مكان.
هذا في معرض الرد على المقال الذي طرح في اللواء من زهير شاويس. أين؟
يا اخوان اذكر الله
يا جماعه هذا ورا يعني بيحضرها اللي بيريد يسمع ولي طبيب ممر يعني
صحيح شيخنا يبدا يوصل الصوت هيستمع مع البدايه يستمع ان شاء الله
نعم
مع بدايه الحديث يا
سلام ما شايفين مكان يجدوا
ان شاء الله
ما دغنا هنا
اسمع يا اخواننا حتى نتمم حديثنا ذكرت آنفا بعد تلك المقدمة قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب
سماع إذن هو عليه بدايك
لا ما يقول ما يهم المهم انه يسكت يقول الرسول عليه السلام انما الصوره الراس
نعم
فاذا صورت بدون راس
يعني لو رسم يد او رجل او قدم
ما في شيء خاصه اذا كان يترتب وراء ذلك مصلحه علميه تعليميه نعم
شيخنا اعتناء الصور اللي هي زي السمك والطيور ايش الحكم فيها او الحيوانات
لماذا
الطيور مثلا والبلال يحطوها في البيت
تحمير
يضعوها في البيت لا حية
تحمير
لا بيضعوها حية في البيت العصافير الزينة في قفص مخلوق
قفص تحبس
يعني يحطوا عصافير ملونة وبلبل نعم
لا فرق بين ذلك وبين الغنم التي تحبس في مباركها ومعاطنها
أذكاس أذكاس
الزرائب تعرف الزرائب؟
نعم عندنا انا فلاحة
عندك؟
فلاحين
ما في فرق بين هذا خلق لكم ما في الارض جميعا
فضل ماشي
ما تكون باردي بس
مش باردي كثير وسع الطريق وسع الطريق يا شيخ الله يجزيك خير لما شربت ما اعرف مدى صحته اريد ان اسال عن الصحة قال لها النبي صح هل هذا ثابت؟ أم سلمة كأنها شربت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صح هل هذا صحيح؟ بالنسبة للصورة المدبوبة تحت الشلتة المرتبة الصورة المدبوبة
يأتيك الجواب
واحد نازل الدنيا كيف الملائكة بدها تخرج روحه والصور موجودة؟
أنت تتصور أن الملائكة ما بيقدروا يخرجوا الروح من برات البيت؟
من الشباك
وليس دخول يعني عدم التمكن لا لأنه المجلس الذي فيه شياطين الإنس ألا يستطيع أن يدخله صالح الإنس؟ قلت يستطيع، لكنهم لا يفعلون، مش عجزا وإنما ترفعا، وهكذا الملائكة لا تدخل ترفعا مش عجزا. فإذا ملائكة التي تقبض الأرواح فهي تستطيع أن تقبض الأرواح دون أن يخالفوا المجلس الذي فيه أولئك الشياطين. بالنسبة للحديث السابق ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، مناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤي ذات يوم وهو في بيته مضطربا ضجرا، فسألته بعض أهله عن سبب هذا الاضطراب، فقال عليه الصلاة والسلام إني على موعد مع جبريل ولم يأتني، فما أتم كلامه حتى رأى جبريل عليه الصلاة والسلام قد ظهر خارج البيت، فسارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل، فبادره جبريل عليه السلام بقوله إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر وكلب، فمر فليخرج ثم لينضح مكانه بالماء، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرجال، فمر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فدخل عليه السلام فرأى جر وكلب تحت السرير، كان الحسن أو الحسين جاء به إلى البيت فكان تحت السرير، فأمر عليه السلام بإخراجه ونضح مكانه بالماء، ثم نظر فإذا هناك قران أي ستارة فيها صور الرجال، فغيرت الصور حتى صارت كهيئة الشجرة. فدخل جبريل عليه السلام بعد أن تغيرت الصورة إلى صورة جائزة وهي الشجرة، وبعد أن أخرج جر الكلب. الشاهد من هذا الحديث أن بيت النبوة والرسالة التي كان عليه الصلاة والسلام دائما يتلقى الوحي من جبريل، امتنع جبريل من دخول بيت الرسول عليه السلام وهو بلا شك سيد البيوت، فما بالنا نحن اليوم في بيوتنا نزين جدرها بالصور من مختلف الصور. لا يجوز اقتناء الصور مهما كان شأنها وتعليقها على الجدر، سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية شمسية، لا فرق بين هذه الصور، كلها تدخل في عموم الأحاديث التي أشرت إليها آنفا أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. من صور صورة لا فرق بين أن تكون هذه الصورة بالقلم، قلم الرصاص أو الحبر أو الدهان، الريشة الدهان أو آلة الكاميرا التي يسمونها اليوم أو الفيديو، كل هذه الآلات تحقق غاية واحدة، هي غاية محظورة شرعا، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ. من في اللغة العربية التي تتكلمون بها وقد أنسيتم كثيرا منها، هي من ألفاظ الشمول، من بمعنى كل من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، كل تعميم صريح، كل مصور في النار. ترى الذي يصور بقلمه أليس يقال عنه مصور؟ الذي يصور بريشته ألا يقال له مصور؟ الذي يصور بالكاميرا المزعومة ألا يقال له مصور؟ بالفيديو ألا يقال له مصور؟ كل هؤلاء يدخلون تحت وعيد هذه الأحاديث. ثم آثارهم أي صورهم تشملها أحاديث كثيرة، منها: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، فإياكم أن تغتروا ببعض المقولات التي يتكلم بها بعض من يزعم فيهم أنهم من الدعاة، يفرقون بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية. هذا تفريق يذكرنا بتفريق بعض أهل الظاهر قديما، الذين كانوا يفرقون بين محظور ومحظور، لا لشيء سوى أن الوسيلة اختلفت ولو أن الغاية اتحدت. مثلا الحلق بالنسبة للحاج أو المعتمر محظور عليه، وإذا حلق في أثناء إحرامه وجبت عليه الفدية. لو أنه لم يحلق لكنه أمر الدواء الحالق، عفوا، أمر الدواء الحالق، يعني هذا المرهم خاص يزيل الشعر بسهولة، مجرد ما تدهن البشرة تعمل هيك يطلع الشعر كله. هذا لغة ما حلق، لكنه شرعا حلق. ليه؟ لأنه كما يقول العامة في بعض البلاد: كل الدروب الطاحون. الغاية ألا يمس الإنسان شعر رأسه باستئصال، سواء كان هذا الاستئصال بالموسى أو بالدواء أو بالماكينة الحلاقة، سواء كانت نمرة واحد أو اثنين، كله مخالف للشرع. مع ذلك وجد من قال: لا بأس من إزالة الشعر بالدواء لأنه ليس حلقا. هذه ظاهرية قديمة. منها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد. واضح جدا أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء أو على طهارته. فقال قائل من أهل الظاهر القدامى ولهم أذناب محدثون اليوم، قال قائلهم: فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء إلى الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لغة ما صدق فيه أنه بال في الماء الراكد، صح؟ لأنه بال في الإناء الفارغ، ما هو لم يبل في الماء الراكد، لكن النتيجة واحدة، سواء بال مباشرة أو بواسطة الإناء، ولنقل الآن بواسطة الأنابيب التي تصب على المياه، فهي إما أن تعكرها وإما أن تنجسها. إذن اختلفت الوسيلة لكن الغاية هي واحدة. كما قال الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحد، فالموت هنا هو موت معنوي. نهى الرسول عليه السلام عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ محافظة إما على نقاوته ولو لم يتنجس، أو إذا تنجس فهو خرج عن كونه نقيا. إذن هذا المحظور بنوعه سواء النقاوة أو النجاسة حصل أحدهما ولو بواسطة الإناء أو بواسطة الأنبوب. هل يجوز البول في الإناء الفارغ ثم إراقته في البول الراكد؟ الجواب لا يجوز، وإن كان الحديث ينصب على البول في الماء الراكد مباشرة، فلا يجوز التفريق بين هذا وبين ذاك بحجة أن الصورة اختلفت. الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لعلي أذكر آخرها لأعود إلى الممثل له بهذه الأمثلة. قال عليه السلام في الحديث المعروف أن على ولي الأمر أن يستأذن البكرة، يستأذنها فلان خطبه، فماذا تقولين؟ قال عليه السلام: وإذنها صماتها. لقد رعى الشارع الحكيم وهو الذي خلق البنات وعرف ما خلق بطبيعة الواقع، فرخص لهن إذا قبلنا خطبة الخاطب أن يسكتنا. فماذا قال ذلك الظاهري؟ إذا صمتت البنت فلا يعتبر رضا منها، بل لا بد لها أن تقول رضيت، فإذا سكتت لم يصح. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال: وإذنها صماتها، إذنها صماتها سكوتها. عفوا أنا أخطأت في التعبير. قالت رضيته يعني أفصحت عن رضاها. هذا الرضا الذي يعبر عنه عادة بالصمت، فقنع الرسول عليه السلام منها أن تصمت إشعارا برضاها. فإذا أفصحت عن رضاها وقالت رضيت يا أبتي لم يصح، ظاهرية مقيتة. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم إذا اعتبر سكوتها رضا فنطقها ينبغي أن يعتبر رضا من باب أولى. لماذا قال الشاعر الحكيم إذنها صماتها؟ مراعاة لحيائها. وذلك لأنه من المعلوم فطرة أن الأبكار يغلب عليهن الحياء، ولذلك وصف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان أشد حياء من البكر في خدرها. لكننا نقول آسفين، يقولوا عنا في الشام اسأل الله، يعني كان هذا الحياء. أما اليوم يقول الوالد للبنت: فلان يخطبك، لا هذا ما بديها، وهذا كذا وهذا كذا. أما أن تصمد فهذا أصبح في خبر كان. المقصود أن الجمود على الألفاظ ليس من مذاهب العلماء والفقهاء، إنما العلماء ينظرون إلى مقاصد الكلمات. إذنها صماتها ماذا يعني؟ رحمة بها، شفقة عليها، لأنها تخجل أن تقول رضيته. فإذا كانت جريئة وكان عندها قلة حياء وقالت رضيته، فمرحبا، هذا أولى من الصمت الذي يمكن أن يؤول. الشاهد، هذه أمثلة ثلاث كلها تدل على أن الجمود على اللفظ ليس من فقه الفقهاء. الآن نحن اليوم وقعنا في ظاهرية مقيتة، وهي صورتان على الجدار معلقتان، إحداهما صورة يدوية والأخرى صورة فوتوغرافية. الأولى محرمة وتمنع دخول الملائكة، الأخرى جائزة ولا تمنع دخول الملائكة. إيش الفرق بين هذه؟ الفرق هذه باليد وتلك أقول بالرجل باليد أيضا. إذن لا بد من اليد هنا، ولذلك هذه ظاهرية مقيتة. ثم نحن ننظر ما هو حكمة تحريم الصور. حكمة تحريم الصور ذكر العلماء حكمتين اثنتين، إحداهما المضاهاة بخلق الله عز وجل، المضاهاة بخلق الله عز وجل، والمضاهاة موجودة في التصوير الآلي والنقل التصوير الآلي، بلاش نقول كاميرا وفيديو إلى آخره، كله داخل تحت التصوير الآلي. التصوير الآلي في المضاهاة أدق من التصوير اليدوي. إذا شعر هيك فلتاني خرجت في الصورة تماما، هذه مضاهاة. أما الذي يصور بالريشة وبالقلم مهما كان دقيقا فسوف لا يكون دقته كدقة الآلة المصورة. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في بعض أحاديثه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من سفر له، فتهيأت السيدة عائشة لاستقباله وتزينت له ببعض الستائر، فلما دخل أو أراد الرسول أن يدخل وقف لأنه رأى القران الستار وعليه صور، فامتنع عليه السلام من الدخول، فسارعت السيدة عائشة إليه قائلة يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال ما هذه الصور؟ قال قرام اشتريته لك. فقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله، يضاهون بخلق الله. الآن تصوروا معي ما حقيقة تلك الصورة؟ لا شك أنها كانت صورة مطردة تطريزة، صورة التطريز أبعد عن التدقيق من صورة الريشة والقلم، فهي صورة يعني مختصرة جدا، اعتبرها عليه الصلاة والسلام مضاهاة لخلق الله، ورتب على ذلك أن هؤلاء المصورين هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ترى الذي يصور بريشته أليس يكون مضاهيا لخلق الله؟ أقول هذا من باب أولى. الذي يصور بالآلة ألا يكون مضاهيا لخلق الله؟ الجواب بلى ثم بلى ثم بلى. إذن لماذا نقول هذه الصورة التي صورت باليد هي محرمة ويتمنع دخول الملائكة، والصورة الأخرى التي صورت بالآلة هي جائزة ولا تمنع دخول الملائكة؟ خذوا صورتين، امرأة عارية صورت باليد وامرأة عارية صورت بالآلة، إيش الفرق؟ النتيجة واحدة تماما. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. كنت مرة عائدا في صحبة شاب معي من حلب إلى دمشق في السيارة، فجرى هذا البحث، فألهمت بتلك الساعة أن أمثل صورة خيالية لواقع لم تقع. قلت زعموا بأن شيخا فاضلا زاد تلميذا مجتهدا في داره ذات يوم، فلما جلس وإذا هو يرى صورة نفسه في صدر مكان، فنصح تلميذه وقال يا فلان كم وكم أنا ألقيت عليكم قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فما بالك وضعت هذه الصورة؟ قال والله يا فضيل الشيخ حبا بك. لا لا هذا ما يجوز. فسارع التلميذ ورفع الصور. راحت ايام وجاءت ايام حتى صارت القصه نسيا منسيا، ثم عاد الشيخ الفاضل ليزور تلميذه واذا هو يرى الصوره في مكانها، قال له ما لك يا فلان هذه بك أنك رفعت الصورة. قال نعم يا سيدي أنا رفعتها، لكن هذه صورة فوتوغرافية، ونحن فهمنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة، أما الصورة اليدوية هي المحرمة. فربط هكذا على كتفه وقال بارك الله فيك أنت تلميذ فقيه. هذه ظاهرية مقيتة. فأقول بارك الله فيكم لا تغتروا ببعض ما تسمعوا من كلمات، أن هذه الصور لا تشمل أحاديث الرسول، لأنهم يزعمون أن هذه الصور حدثت بعد الرسول. وأنا أقول أن في كلمتهم هذه غمزا في أحاديث الرسول، غمزا في أحاديث الرسول لا يقصدونه، ولكن على الأقل فخطأهم خطأ لفظي. اسمعوا يا أخوان، فإذا كنتم مللتم وبدأ يتسرب الحديث إليكم فأنا ما مللت منكم، فاسمعوا مني ما أقول لكم. نعم، وهو حسبكم أجوبة عن سؤال واحد، حسبكم أجوبة عن سؤال واحد. فأقول من شبه الذين يفرقون بين الصورة اليدوية وهي محرمة وبين الصورة الآلية فيبيحونها وهي محرمة، يقولون هذه الصور لم تكن في زمن الرسول. هذا خطأ، أقل ما يقال فيه إنه خطأ لفظي، ولو كان خطأ لفظيا كان هو الكفر بعينه. لماذا؟ لأنهم ينزلون كلام الرسول منزلة كلام العالم الذي لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه. الرسول كما تعلمون من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من صور صورة عن ما يقوله، سواء كانت صورة معروفة يومئذ أو غير معروفة يومئذ. لذلك فكلام الرسول يجب أن يستعمل على عمومه وشموله إلا إذا دخله تخصيص، فكيف إذا لم يدخله تخصيص؟ الشيء بالشيء يذكر. يشبه هذا من بعض الجوانب قول الرسول الذي ابتلي بمخالفته أكثر النساء وكثير من الرجال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحجن. يقول بعض الناس النمص خاص بالحواجب فقط، أما إذا نمص الرجل أو المرأة الوجنتين فهذا جائز. خالفوا النص العام وتعليل الرسول النص العام، قال النامصات، ما قيد، ما قال النامصات لحواجبهن أو لحواجبهم، وإنما أطلق، فدخل فيه كل نمص ليس مأذونا فيه. ثم أكد هذا العموم بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله للحسن، فالذي أو التي يغير أو تغير من حاجبها، ماذا تعني التجمل؟ وهذا وذاك وتلك ماذا تعني من أخذ ما على الوجنتين التجمل؟ إذن المغيرات لخلق الله للحسن، فلا يجوز هذا ولا هذا للعموم. هذا كلام المعصوم. كذلك قال كل مصور في النار من صور صورة كلف، إلى آخر الأحاديث. إذن لا يجوز لمسلم أن يخصص هذه العمومات برأيه، لأن الدين كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخفين دون أعلاهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. إذن الدين بجعل العقل تابعا للنقل، والنقل الصحيح الثابت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام له ذيول وله فروع كثيرة، ولكن حسبي الآن أن أقول كل الصور المحرمة، ويكفيكم ما سبق من البيان، لكن الصور التي لا بد منها فهي تدخل تحت قاعدة الضرورات، تبيح المحظورات مع الضميمة التي يضمها العلماء، وهي قولهم: الضرورة تقدر بقدرها. فصور الهويات والجوازات ونحو ذلك مما لا بد منه حتى للنساء فلا بأس من ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل الضرورة فقط. أما ما سوى ذلك والله عملنا نزهة. خلينا نأخذ صورة تذكار، والله أبي مات وعلق صورته في بيته حتى لا أنسى ذكراه إلى آخره. هذه كلها من وساوس الشيطان. ثم أقول بقول الرسول عليه السلام: إنما الصورة الرأس، فإذا صور المصور صورة البدن إلا الرأس لفائدة علمية أو تشريحية فلا معنى من ذلك. والآن نكتفي بهذا الكلام حول ما سبق مما يتعلق بالصورة، وإذا كان هناك أسئلة أخرى.
شيخ الأخ يصلك عن الصورة المطلوبة،
لأن الآن أتى موعد المساء. شيخ أنا نصرت موعد خفيف، موعظة يعني كذا للزواج. ولا نصرت إن شاء الله.
ننصرت.
بارك الله فيك. مجدع المسألة حتى تكون
فيما بعد إن شاء الله.
بارك الله فيك.
المصور يؤجر اللي بيصور الصورة الضروية صح؟
نعم.
الصور الطبيعية.
اسمعوا يا أخواني شوية. هناك أمور تتعلق بالزواج، سواء كان السامعون منهم المتزوج ومنهم الأعزب، فنحن سنتكلم بكلمات موجزات إن شاء الله تبارك وتعالى حول الزواج، تشمل هذه الكلمات الجنسين من المتزوجين وغير المتزوجين. فأبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنا أدري أننا نعيش في مجتمع تحيط بنا كثير من الظروف المخالفة للشرع، والتي لا تساعد الشباب المسلم على أن يحققوا كثيرا من الأحكام الشرعية، ومنها هذا الحكم: ألا فعليه بالزواج. فإذا لم يتيسر للشاب المسلم أن يتزوج لسبب أو آخر، فعليه أن يأتمر بأمره عليه السلام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو كناية عن أنه يحصن هذا الأعزب عن أن يقع في الفاحشة. نحن نعلم وكثيرا ما نسأل أن كثيرا من الشباب استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استدلوا الذي هو أدنى ما هو العادة السرية بالذي هو خير الصيام الذي أمرتم به في الحديث السابق، فيتعاطون العادة السرية زعموا لكي لا تمتد أعينهم إلى مقدمات الفاحشة الكبرى، فنسوا أو تناسوا وأهلاهما مروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف العلاج لهؤلاء الشباب بقوله عليه الصلاة والسلام: عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولا يغرنكم ما قد تقرؤونه في بعض الكتب التي ألفت حديثا أو قديما أنه يجوز تعاطي العادة السرية لمن يخشى على نفسه الفاحشة. أنا أقول هذا لا يجوز أن يتبنى هذا القول، أعنك الله وصبرك عليه. لا تغتروا بما قد تقرؤونه عن بعض السلف أو عن بعض الخلف أنه يجوز الاستمناء إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة. فأقول هذا الإطلاق يخالف قوله عليه السلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الفتوى التي نقلت عن بعضهم بجواز الاستمناء لمن خشي على نفسه الفتنة، إن كان ولا بد من القول بها فهي بالنسبة لمن تعاطى العلاج النبوي، أما إذا أعرض عنه إلى الاستمناء فقد صدق فيه ما ابتدأت الكلام بقوله تعالى: أولئك هم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد قال تعالى بالنسبة لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل ما وقع فيه اليهود من قبل. فعلى كل شاب مسلم لم تتهيأ له أسباب الزواج أن يصوم الصوم المستطاع، وأفضله كما تعلمون صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإن تصورنا، ولا أقول إذا تصورنا، شابا تعاطى هذا العلاج النبوي ثم لا يزال يغلبه الشبق وتغلبه الغلمة فيخشى على نفسه أيضا أن يقع في الفاحشة فيتعاطى العادة السرية، إن تصورنا هذا قلنا جاز له العادة السرية. لكن هذه بالنسبة لرأيي هي الخيال والفرضية ليس إلا. ثم نقول بالنسبة لمن يريد الزواج فعليه أن يضع أمام عينيه قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فعليك بذات الدين، وفي الرواية الأخرى: فاظفر بذات الدين تربت يداك، دعاء بالفقر على من لا يأتمر بنصيحة الرسول عليه السلام. فلا يطلب المرأة صاحبة الدين، لكنه يطلب صاحبة الجمال أو المال أو الحسب أو مجموع هذه الثلاثة، ولا يسأل عن الدين. فعليك بذات الدين تربت يداك. ثم ننصح كل ولي أمر عنده فتاة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. ثم ننصح من أنعم الله عليه، وبهذه النصيحة أنهي كلمتي المتعلقة بمناسبة هذا الحفل الذي هو من أجل التبريك لأخينا الذي تزوج. هذه الكلمة هي الأخيرة، فننصح من يسر الله له الزواج أن يعامل زوجته بالمعاملة الإسلامية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وينبغي أن يلاحظ المتزوج إذا كان شابا وبالتالي ستكون زوجته شابة أن يرفق بها وأن لا يعاملها معاملة الزوجة الكبيرة السن، وإنما يتذكر بهذه المناسبة قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاءت الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لتنظر من وراء الرمي وقد وضعت ذقنها على كتف الرسول ويتنظر إلى لعب الحبشة، وهو عليه السلام يقول لها: أشبعتي؟ فتقول لا. أشبعتي؟ فتقول لا. قالت: حتى كنت أنا التي مللت. قالت، وهنا الشاهد: فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. لذلك ينبغي أن يكون الزوج حليما حكيما رفيقا بزوجته، لا سيما وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحادي الذي كان يحدو بإبل أزواج النبي وهن على الهوادج وعلى الإبل: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. فكان الرسول عليه السلام عن النساء بالقوارير، يعني كما يسمون اليوم في لغة العصر الحاضر بالجنس اللطيف، لكن الرسول سماهن بالقوارير، وهو أدق في التعبير وأحفظ على العناية بالرفق بمن يسمون بالجنس اللطيف. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، ولعل في هذا القدر كفاية.
جزاك الله خيرا،
والحمد لله رب العالمين. الأسئلة لا تنتهي، بارك الله فيك، لو جلسنا معكم ليلا نهار ما تنتهي إن شاء الله لنا جلسة
طيب مطلوب.
ما يجوز أبدا. يلا السلام عليكم.
شيخ، لبس خواتم في الإيدين محرم؟
لا لا، ما ليس محرم.
شيخنا، أثر رفع الإيدين بالدعاء، سمعت أن الشيخ أبو إسحاق صححه، أثر رفع الإيدين بالدعاء وخصوصا بين الإذان والإقامة، سمعت من الشيخ ابو اسحاق
صحيح
بين الاذان والاقامه ومسح الوجه بهم.
حفظك الله يا شيخنا.
اهلا
حفظك الله.
اهلا، كيف
بارك فيك
الله يحفظك.
كيف حالك؟
اهلا،
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
مسح الوجه يا شيخ، مسح الوجه باليد.
مسح الوجه لا يصح،
لا يصح
اطلاقا. رفع اليدين في احاديث كثيره.
وبين الاذان والاقامه خاصه؟
لا، خاصه ما جاء،
ما جاء تخصيص. لكن مسح الوجه ما صح اطلاقا.
لا ما صح.
جزيت الخير جزاك الله خير.
هنا البر الثاني.
وين بار؟ ليك
يمكن. راح اجيب لك السياره.
لا لا، انا بجيب.
شو الحكم الثاني؟
هناك ما شاء الله ركوبتي تحتي.
طريق شيخ، طريق شيخ، طريق
شيخ.
بالنسبه للجنوب الثاني
سبيل. أعطونا طريق.
طريق يا أخوان، الطريق.
وين السيارة؟ طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك. زواج مبارك.
الله يجزيك خير
شيخ. ومرزوق من ذرية صالحة.
بارك الله فيك شيخ. الحمد لله رب العالمين، أطلنا عائد يا شيخ. مستمر عندنا في المخيم وهي الحفلات الإسلامية والكذا. هذه يعني وإن صارت، ولكن يعني هذه ان شاء الله بداية الطريق ان شاء الله شيخ.
الله
يجزيك خير. بارك الله.
والجنوب
الله يحفظك. اتحفتنا
ما حكم مس المصحف بالنسبة للحائض؟
حكم ايش؟
ما حكم مس المصحف بالنسبة إلى الجنوب والحائط؟
يجوز بالنسبة للحائط دون أي مخالفة، لكن بالنسبة للجنوب فالأفضل أن يكون على طهارة كاملة.
يلا الأفضل لا يمس الجنوب.
إيه الأفضل نعم.
جزاكم الله خير.
شيخ وذكرت سلاحك من الثاني متاح لي من التصوير.
انتهى. السلام عليكم.
جزاكم الله خير شيخنا.
وإياكم إن شاء الله.
خلي كلام يعني شعرت أنا أني متضايق بس ربما أني كنت مخطئ وصحح لي، لكن أريد أن أخذ رأيك إن شاء الله. فخلي أنت ترمي نفسك على الناس بتضايقوا منك، فقلت له يعني أنا لأني أحببت أن أحضر سألت الأخ أبو زيد يعني إذا في إمكانية أني أحضر معه حتى أني أحظو بما ستعلم الناس، فقال لي ما في يعني ما معي تفضل. فالأخ هذا الآخر يعني قال لي هذا الكلام أمام الناس، فهل أنا مخطئ يعني عندما أسأل شخص ما ذاهب ليحضر درس من دروسك أن يأخذني ما
يعني أمام الناس
في الجامع وإحنا ما زلنا في مسجد أبو مالك مسجد صلاح الدين؟ فبقول لي أنت بترمي حالك على الناس وكثير بتدمروا منك وكذا، فأنا أتيت وسألت هل ممكن أن أحضر، هل هذا فضول مي أو يعني لا أنا لا أشعر بأني متطفل عليهم لأني سألت استأذنت.
يا أخي في فرق بين استئذان واستئذان.
تفضل.
إذا أنت استأذنت بينه
نعم
فرق، وإذا استأذنت بينك وبين الجمهور فرق، لأنه في الحالة الأولى أنت واحد
نعم،
فبينك وبينه الرجل حيزين الأمر في مجال ولا ما في مجال.
نعم.
أنا مبتلى بمثل هذا الاستئذان.
نعم.
حينما أدعى لا أعرف أنه هل الندعو هو أنا وحدي ولا معي هذا سامي والخطيب وأبو عبد الله عزت ولا ما أدري، فحينما أدعى إما أن يقال أنت ومن تحب أو أنت وملئ سيارتك أو لا يقال. فإذا أنا كما يقال أعطوني الضوء الأخضر لعدد معين ملء سيارتي بأول معي، ثم إذا ما أعطوني يجي أنت أو سامي أو الخطيب في مانع وقل له أنا بالنسبة لي ما في مانع لكن أسأل إذا عنك. فأنت الآن إذا كان سؤالك لأبو زيد، أبو زيد مش هو الداعي أعتبارك.
نعم نعم.
أبو زيد كما رأيت هو جابنا لهون وانسحب.
نعم.
انسحب أبو مالك. الداعي هو هذا الأخ الذي يعني عرفته.
نعم.
طيب. فأبو زيد لو كان هو الداعي بقول لازم يكون سؤالك له بينك وبينه. ليه؟ لأنه إذا أنت عدت في مانع وأنا أحضر ويعرف أنك أنت بتريد تستفيد من العلم، هيقوم فلان وفلان يوجه نفس السؤال، رايحة في حرج حتى لو كان هو الداعي.